بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب صدقة الفطر. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هل هذه الإضافة من إضافة الشيء إلى زمنه أو إلى سببه؟ باب صدقة الفطر. صدقة الفطر، هل هذه إضافة من إضافة الشيء إلى زمنه أم إلى سببه؟ قالوا والقائل الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا قلنا إلى سببه فمعناه أن الصغار لا فطرة عليهم لأنهم لا يصومون. واضح هذا جماعة؟ إذا قلنا صدقة الفطر معناها الصدقة الذي سببها، الصدقة الذي سببها الفطر. الفطر من ماذا؟ من الصيام. فمعناه أن من لم يكن صائما، من لم يكن صائما بل كان مفطرا كالصبيان، لا فطرة ولا زكاة عليهم، لا زكاة عليهم. وإذا قلنا إلى زمنه من باب إضافة الشيء إلى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبره. والظاهر والله أعلم أنه لا مانع من حمله على المعنيين. طيب، الشيخ العثيمين يقول: وإذا قلنا إلى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبره. انتهى كلام الشيخ العثيمين. والظاهر أنه لا مانع من حمله على المعنيين، جمعا بين التعليل الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله وما جاء النص به من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تدل على أنها طهرة لمن؟ للصائم. فهي صدقة للصائم من اللغو والرفث. وعلى هذا فلا مانع من حمله على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، أي يجوز أن يكون من إضافة هذا أو إضافة هذا أو إضافة هذا وهذا. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لشرعية زكاة الفطر فوائد كثيرة، منها أنها صدقة للبدن والنفس بخلاف ما تقدم في أبواب الزكاة، فإنها صدقة عن الأموال. ما تقدم في الأبواب التي مضت إنما هي صدقة عن الأموال، وأما زكاة الفطر فإنها زكاة النفس وزكاة للبدن. وأيضا قالوا أنها طهرة للصائم لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي مما قد يحصل للصائم في صيامه من اللغو والرفث. وأيضا فيها معنى من شكر، من معاني شكر الله جل وعلا على إنعامه على العبد بتوفيقه لصيام شهر رمضان. وإلى هذا المعنى يدل قول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأيضا قالوا فيها معنى من معاني مواساة، المواساة بين المسلمين، معنى من معاني المواساة بين المسلمين من الأغنياء للفقراء، بل من المسلمين بعضهم لبعض، بل من المسلمين بعضهم لبعض، حتى لا يحتاج الناس لا سيما الفقراء والمساكين إلى التكفف في مثل ذلك اليوم في يوم العيد الذي يعم الناس معنا الفرح والسرور والاستغناء. وذكروا معان أخرى, وذكر العلماء رحمهم الله تعالى معان أخرى في هذا. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر, أو قال رمضان صدقة الفطر أو صدقة رمضان. إذا قيل صدقة الفطر أي الصدقة التي سببها الفطر, وإذا قيل صدقة رمضان فمعناها الصدقة التي سببها رمضان. وبسبب هذا وقع الخلاف في مسألة زكاة الفطر وفي وقت خروج زكاة الفطر, هل يخرج أو هل تخرج عند انتهاء الصوم ودخول الفطر, أم أنها تشرع بدخول رمضان, أم أنها تشرع بدخول رمضان. قولان لأهل العلم, بل في المسألة أقوال سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. والغرض ها هنا أن ننبه على بعض فوائد الحديث. قال: على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير, وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرض, أو قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله, نص صريح في وجوب زكاة الفطر, نص صريح في زكاة أو في وجوب زكاة الفطر. وقد نقل غير واحد الإجماع على هذا, نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره الإجماع على وجوب زكاة الفطر, على وجوب زكاة الفطر, وأنها واجبة وأنها مما افترضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المسلمين. وهذا الحديث كما ترون نص صريح, هذا الحديث كما ترون نصا صريح في هذا الباب. وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن ابن عبد البر أنه حكى خلافا عن بعض المتأخرين المالكية والظاهرية في هذه المسألة, ولا عبرة بالخلاف بعد ثبوت النص وبعد الإجماع, ولا عبرة بالخلاف بعد ثبوت النص وبعد الإجماع. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب, قوله صدقة أو صدقة الفطر, صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك إلى آخره. مسألة ها هنا مسألة, وهي: هل زكاة الفطر تلزم الفقير أم هي للأغنياء, أي هل تلزم زكاة الفطر للأغنياء, أو هل زكاة الفطر واجبة على الأغنياء والفقراء, أم أنها خاصة بالأغنياء؟ ذهب الجمهور إلى أن ملك النصاب ليس بشرط في زكاة الفطر, وأن من فقد ما يزكي به فلا زكاة عليه لعجزه. ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا الأخير, على أن من لا يملك, من لا شيء عنده فلا شيء عليه, من لا شيء عنده لا شيء عليه. وأما الفقير إذا كان يملك قوت يومه وزيادة صاع أو أكثر فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر, ولو لم يكن مالكا أكثر من قوت يومه إلا ماذا, إلا صاع. ودليلهم, دليل الجمهور حديث الباب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على الذكر والأنثى والحر والمملوك, والمملوك قال العلماء لا مال له، صاع من تمر أو صاع من شعير، قال فعدل الناس إلى آخر الحديث. وجاء في بعض الألفاظ، في بعض الألفاظ حديث ابن عمر على الذكر والأنثى والصغير والكبير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير، قال العلماء والصغير لا يملك، والصغير لا يملك. مع هذا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، فدل هذا على أن من لا يملك وعنده قوت يومه وزيادة وزيادة صاع فإنه يخرج الزكاة، فإنه يخرج الزكاة. مسألة أخرى، الصغير إذا كان غنيا أو إذا كان يملك المال فهل عليه زكاة أم على وليه؟ ذهب الجمهور إلى أن عليه زكاة من ماله، وإذا لم يكن له مال أخرج عنه والده، أخرج عنه والده. هل ممكن هذا يا جماعة يكون صغير عنده مال أو غير ممكن؟ أي وراثة مثلا، مات أخوه مثلا غني فورث، أو ماتت مثلا أمه، مات أمه وكانت عندها مال فأخذ النصف من مالها أو أخذ أكثر مالها، فيكون مالا يكون غنيا مالكا. فالحاصل أن الجمهور يقولون أن إن كان غنيا فإنه يخرج من ماله، وإن لم يكن فعلى وليه، وإن لم يكن فعلى وليه، إن لم يكن عنده مال فعلى وليه، أي على وليه أن يخرج عنه الزكاة، على وليه أن يخرج عنه الزكاة. هذا على قول من؟ على قول الجمهور. وذهب بعض المالكية، أو ذهب محمد بن الحسن، ذهب محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة إلى أن الزكاة على الأب مطلقا، إلى أن الزكاة على الأب مطلقا، يعني سواء كان الولد غنيا أو فقيرا. وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى أن الزكاة على الصغير ولا شيء على الأب، عكس، أي إن كان الصغير غنيا أخرج من ماله، وإن كان فقيرا معدما فلا يجب على وليه، فلا يجب على وليه أن يخرج منها، أن يخرج من ماله شيئا. والصحيح قول الجمهور، والصحيح قول الجمهور لظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما. المسألة التي تليها، هل على المملوك صدقة؟ والمملوك معناه العبد الذي هو ملك لسيده. قال العلماء ليس عليه صدقة، وإنما على وليه أو على سيده، على سيده، لأن المملوك لا مال له، لأن المملوك لا مال له، وما كان له من مال فإنه لسيده، فإنه يكون للسيد. طيب مسألة أخرى، هل على المكاتب زكاة؟ والمراد بالزكاة هنا زكاة الفطر، أم على السيد؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه، إلى أن الزكاة على السيد، واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه عبد الله بن عمرو وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما لا زكاة عليه، لأنه لا ينفق عليه. وروي هذا عن ابن عمر، أي أن على المكاتب أن يخرج الزكاة من ماله لأنه يكون مالكا في هذه الحال. وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر قول عبد الله بن عمر، قال: ولا مخالف له من الصحابة. وبه كذلك قال الإمام أحمد وهو الراجح لكذلك لظاهر الحديث في قوله والمملوك، أي أن الأصل المملوك إذا كان يملك أن يخرج من ماله، فإن لم يكن مالكا كالعبد الصرف إنما ملكه لسيده فإن الإخراج يكون على السيد كالصغير، الإخراج يكون على السيد كالصغير، بخلاف المكاتب فإنه يملك لأنه يذهب يسعى لأجل ماذا؟ لأجل أن يجمع ما عليه من مال المكاتب فيدفع إلى ذلك السيد حتى يصير حرا. طيب، مسألة أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هاهنا صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وجاء في حديث أبي سعيد، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت سمراء قال: أرى مدة من هذا يعدل مدين؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قوله: كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاع من طعام إلى آخره، يدل على ما كان عليه الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من إخراج الزكاة على هذه الهيئة ومن هذه الأجناس، على هذه الهيئة ومن هذه الأجناس. وقوله صاع من طعام، اختلف أهل العلم في قوله صاع من طعام، ما المراد بالطعام؟ وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى عن الخطابي قال: إن المراد بالطعام هنا الحنطة، المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاص له. قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات، لأن بعضهم قال الطعام يحمل على عمومه في قول النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، قال بعض أهل العلم يحمل على عمومه، فكل ما كان في معنى الطعام فإنه يدخل في هذا اللفظ. وذهب آخرون إلى أن المراد بالطعام لفظ، المراد بهذا اللفظ معنى خاص وهو الحنطة كما ذكر الخطابي. قال الخطابي رحمه الله، أو استدل الخطابي رحمه الله على قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الحنطة وغيرها من الأطعمة، ولو كان المراد بالطعام الطعام على عمومه لم احتاج أبو سعيد إلى أن يقول ماذا، إلى أن يقول صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، لقال ماذا؟ لقال نخرج صاع من طعام ويدخل فيه كل مطعوم، ويدخل فيه كل ماذا؟ مطعوم. لكن لما قال صاع من طعام ثم أتى بأو التي تفيد المغايرة دل على أن المراد بالطعام في عرفهم معنى خاص. ما هو هذا المعنى الخاص؟ الحنطة. إذا قال الخطابي رحمه الله قال فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات، لا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو، وقال أي حافظ يقول وقال هو وغيره، وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، إذا أطلق لفظ الطعام فإنه يراد به الحنطة. قال عند الإطلاق حتى إذا قيل له اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، وإذا غلب العرف نزل اللفظ ماذا عليه. واضح هذا جماعة؟ لا، المقصود أن المراد بالطعام ها هنا الحنطة، وقوله أو صاع من تمر، التمر معروف، أو صاع من شعير، الشعير كذلك معروف، أو صاع من أقط، المراد بالأقط اللبن المجفف. وقال بعضهم الأقط شيء يتخذ من اللبن المخيط، يطبخ ثم يترك حتى يمصل، والقطعة منه أقطة. وذكر بعضهم أنه من ألبان الإبل خاصة، والظاهر أنه عام، فالعلماء رحمهم الله تعالى يفسرون إلى جانب هذا المعنى، يفسرون الأقط بماذا؟ بالحليب أو باللبن المجفف. قال أو صاع من زبيب، والزبيب معروف. قال أبو سعيد فلما جاء معاوية، أي لما كان معاوية في إمارته حينما كان أمير المؤمنين، قال وجاءت السمراء، وجاءت السمراء، جاءت السمراء نعم، وهي الحنطة، ولكنها الضار أنها نوع من الحنطة الثمين، نوع من الحنطة الثمين. قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال العلماء وجاءت الحنطة، هي المراد بها الحنطة التي جاءت من الشام، والحنطة الواردة من الشام كأنها كانت في ذلك الزمن أجود وأثمن، أجود وأثمن. قال معاوية أرى مدا من هذا يعدل مدين، كأنه نظر إلى الحنطة الموجودة قبل وكانت رديئة أو ليست بثمينة، ونظر إلى الأخرى فرأى هذا تعدل هذا بضعفين، فقال أرى أن تكون هذا نصف هذا، يعني إذا كان صاع من الرديء يقابله نصف صاع من ماذا؟ من الجيد، يقابله نصف صاع من الجيد. وهذا فيه، وهذا فيه معنى من معاني الاجتهاد والنظر في العلة، الاجتهاد والنظر في استنباط الحكم واستخراج العلة. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه كأنه نظر إلى ماذا؟ إلى العلة، نظر إلى العلة، هذا قيمته كذا وهذا قيمته كذا، نظر إلى علة الثمنية، إلى علة الثمنية وعلة كذلك النفع، وعلة النفع، هذا أثمن وأجود وهذا ثمنه بخس وماذا وفيه رداءة، فنظر إلى هذه المعاني فقال يظهر أن هذا النصف من هذا، أن النصف من هذا يعدل الصاع من هذا. فهذا مما اجتهد فيه، مما اجتهد فيه معاوية، وهذا فيه دلالة على جواز الاجتهاد والاستنباط والنظر في العلة والحكم وبناء الحكم عليها، بناء الحكم على العلة، أن ينظر المجتهد إلى العلة في الأصل وينظر في تلك العلة هل هي متوفرة كذلك في الفرع، ثم يلحق ماذا؟ الفرع بالأصل في الحكم، وهذا من الاجتهاد. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن أبا سعيد يقول أما أنا فأبقى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن المجتهد إذا اختلف عنده أو إذا ظهر له في المسألة حكم باستنباط وخالفه أيضا حكما، ظهر له حكم باستنباط وظهر له حكم آخر من ظاهر النص، من ظاهر النص، فهل يأخذ بظاهر النص أم يأخذ بما ظهر له بالاستنباط؟ الأظهر والله تعالى والأسلم أن يأخذ بما ظهر له من النص. لماذا؟ لأن الظهور في النص وفي دلالة النص الظاهرة أقوى منه من جهة الاستنباط. جهة الاستنباط تكون الجهة مظنونة، الجهة تكون مظنونة، وإن كان فيها ظهور فإنه لا يقوى أن يكون كظهور الظاهر من النص. فإذا اختلف هذا وهذا وما استطاعنا الجمع، إلى أيهما نرجع؟ نقول الأصل العمل بماذا؟ بالظاهر. الأصل العمل بالظاهر، وهذا الذي عمل به أبو سعيد، وهذا الذي عمل به أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. لذا قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى العلة فعمل بالعلة، أبو سعيد نظر إلى ماذا؟ إلى ظاهر النص فعمل بظاهر النص، وكلاهما مجتهد، وكلاهما مجتهد، والحق مع أحدهما ولا شك، قد يكون مع معاوية وقد يكون مع أبي سعيد، لكن أيهما أولى بالعمل؟ الظاهر، أن البقاء على الظاهر هو الظاهر، أن البقاء على الظاهر هو الظاهر، والله تعالى أعلم. طيب، ها هنا مسائل كذلك. من هذه المسائل: ما هي الأصناف التي تخرج لزكاة الفطر أو في زكاة الفطر؟ ذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنها تخرج من غالب قوت البلد. مثلا في بلد من البلدان الغالب فيه الحنطة، أخرجت الحنطة، الشعير أخرجت الشعير، الذرة أخرجت الذرة، الأرز أخرج الأرز، وهكذا ينظر إلى ما هو الذي عليه قوت ذلك البلد، ما الذي عليه قوت ذلك البلد فيخرج من ذلك القوت، لأنه أنفع لهم، لأنه أنفع لهم وهم أكثر حاجة إليه من غيره. وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى الاقتصار على الخمسة الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد: صاع من طعام، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب. قال: وهذه أجناس كانت تخرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخرج غيرها، فدل على أنها مقصودة، على أنها مقصودة، وأن الإخراج منها مقصود، وعلى أن الإخراج منها مقصود. وذهب ابن حزم وغيره إلى أنها تخرج من التمر والشعير، واستدل بحديث ولكنه ضعيف. والأحوط والله تعالى أعلم قول الحنابلة، ومن عمل بقول الجمهور فلا حرج عليه، لأن حديث أبي سعيد، وإن كان فيه ذكر هذه الخمس الأصناف، إلا أنه كما قال من قال من أهل العلم أنها هي التي كان عليها قوت أهل البلد في المدينة، كان طعامهم لا يخرج عن هذه الأشياء، إما تمر، إما زبيب، إما شعير أو حنطة أو أقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو فكانوا يخرجون ما يخرجون من هذا، من هذه الأشياء، بناء على أنه القوت المشتهر عند البلد. من اقتصر على الظاهر فهو الأولى، ومن نظر إلى ما يحتاجه الناس وإلى أن الزكاة، زكاة الفطر، المقصود فيها المواساة، المقصود فيها المواساة وفيها الإعانة للفقراء وإغناء الفقراء في يوم عيد الفطر، فنظر إلى هذا المعنى فأعطاهم من قوت البلد لأنه لهم أنفع، فذلك كذلك لا شيء عليه، والله تعالى أعلم، لأنه نظر إلى المعنى، لأنه نظر إلى المعنى الذي لأجله شرعت هذه الزكاة، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. من عمل اقتصر على الظاهر كما قلنا فهو أسلم، فهو ماذا؟ أسلم. ومن خرج إلى غيره، خرج إلى غيره، فلا نستطيع أن نقول له بأن هذا الفعل أو أن هذه الزكاة لا تصح. لماذا؟ لأن المعنى فيها موجود، لأن المعنى فيها موجود، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة أخرى، ما مقدار إخراج، ما مقدار إخراج من زكاة الفطر أو في زكاة الفطر؟ نقل بعضهم الإجماع إلى أن زكاة الفطر من التمر والزبيب وغيرها عدا القمح بأنها تخرج، لا تخرج أقل من صاع، لا تخرج أقل من صاع، يعني أنها تخرج صاع. واختلف في القمح، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه كذلك يخرج صاعا لظواهر الأحاديث، ظاهر حديث ابن عمر ولظاهر حديث أبي سعيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخرج نصف صاع، وهذا الذي يدل عليه صنيع ابن عمر وما كان في زمنه، وهذا قد يحمل إذا كانت الحنطة المخرجة صاع أثمن من غيرها من الحنطة، والأولى في هذا كله أن يخرج صاع، أن يخرج صاع، بل هو الصحيح لظواهر الأحاديث أن يخرج صاع من جميع هذه الأصناف، صاع من تمر أو صاع، صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. والمراد بالصاع كما قال العلماء الصاع الذي كان هو صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد اختلف العلماء المعاصرين في تقدير وزنه، في تقدير وزن ذلك الصاع، فذهب الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه بالكيلو اثنين، إلى أنه اثنان كيلو وأربعين جرام، اثنين كيلو وأربعين جرام. واللجنة الدائمة لها فتوى في ذلك، وتقول بأن الأصناف كلها يجمعها أو الأحوط فيها أن يكون ثلاثة جرامات، الأحوط فيها أن يكون ثلاثة جرامات، أي أن الصاع ثلاثة جرامات، ثلاثة كيلو جرام، ثلاثة كيلو جرام، نعم. طيب، مسألة أخرى، هل يجوز إخراج القيمة المالية عن هذه الأصناف؟ بمعنى هل يجوز أن تخرج الزكاة، زكاة الفطر، نقدا أم لا يجوز؟ ذهب الجمهور إلى عدم الجواز، ذهب الجمهور إلى عدم الجواز. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يأخذ قيمته، كان يأخذ قيمته، وكأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عاب عليه ذلك وقال لا ينبغي، وقال ينبغي أن لا يدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النقد كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، النقد كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حث عليه ولا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناس قد يكون النقد بالنسبة لهم أفضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك إلى هذا، كما جاء في حديث ابن عمر أمر رسول الله وقال فرض رسول الله صدقة الفطر، فقال ماذا؟ صاعا من تمر أو صاع من شعير، صاع من تمر أو صاع من شعير، ما فرضها في النقد. فمن فرض شيئا لم يفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون مردودا محدثا ليس مقبولا، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، متى تخرج زكاة الفطر؟ في المسألة أقوال كثيرة، فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية إلى أنها تجب بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وذهب ابن عمر وابن حزم واختار ابن حزم وبعض أهل العلم إلى أن زكاة الفطر تكون يكون إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى، لظاهر حديث ابن عمر، وفي أنه قال أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال أبو حنيفة يجوز ولو قبل سنة، يجوز ولو قبل سنة. وذهب طائفة من الحنابلة وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يجوز من أول يوم من رمضان، لظاهر حديث ابن عمر صدقة رمضان، وظاهر الحديث حديث ابن عمر إلى أن وقتها قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى أن وقتها قبل خروج الناس إلى الصلاة. لكن من أخرجها قبل ذلك، أخرجها مثلا في الليل، أو أخرجها بعد غروب آخر يوم من رمضان، أو قبل خروج رمضان بيوم أو يومين، فالظاهر أنه لا بأس بهذا لفعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لهذا، فيكون هذا من باب الترخص، من باب تقديم هذه الزكاة قبل وقتها، من باب تقديم هذه الزكاة قبل وقتها لحاجة، تقديم الزكاة قبل وقتها في حاجة، إما أن يكون مسافرا أو أنه يخاف أن ينساها أو ما شابه ذلك فيقدمها. والأفضل والأحرى أن يخرجها قبل أو أثناء خروجه إلى المصلى، إذا كان يعلم أنه سيأخذها ويذهب بها إلى المصلى وسيجد فقراء ويعطيهم بها ونعمة، إن خشي أن ينسى أو ينشغل أو ما شابه ذلك لا بأس أن يخرجها من الليل، أن يخرجها من الليل من بعد صلاة المغرب من آخر يوم من رمضان، وإن قدمها لأمر أو لآخر يوم أو يومين الظاهر أنه لا بأس، فيكون من باب تقديم الزكاة قبل وقتها، والله تعالى أعلم. طيب مسألة أخرى، من ولد له، يعني على هذه المسألة تنبني مسألة، وهي من ولد له مولود قبل الفجر أو قبل الذهاب إلى المصلى، فهل عليه زكاة أم لا؟ على هذا القول الراجح في أن وقت زكاة الفطر إلى وقت الخروج إلى المصلى يكون عليه زكاة، يكون عليه زكاة، والقائلون بغير هذا القول يكون قولهم بحسب ما رجحوه، فمن قال متى وقتها إلى المغرب أي من المغرب فإذا كان بعد ذلك فلا، ومن قال من أول رمضان فكذلك، إلا أن يكون قول هؤلاء من باب الإجزاء أنه يجوز، أما وقتها يكون في ماذا؟ إلى خروج المصلى، فيكون الحكم واحدا. فالحاصل أن من ولد له مولود قبل الذهاب إلى المصلى فإن عليه الزكاة، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون انتهينا من مسائل أحكام زكاة الفطر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.